يوحنا الرسول الأول.
الذي كان في البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. آمين.
نشكر الرب يا أحبائي لأجل الأربع كتاب الرئيسيين الذين كتبوا العهد الجديد. ثلاثة المعروفين، بولس وبطرس ويوحنا، وبعدين الشخصية الرابعة نقدر نقول بقية الكتاب نضعهم تحت الرابعة. لكن الثلاثة الرئيسيين اللي كتبوا بطرس وبولس ويوحنا، كل واحد فيهم تخصص في جانب. فبطرس كتب عن سياسة الله، وبولس كتب عن مقاصد الله، أما يوحنا فقد كتب عن طبيعة الله، جوهر الله. ويوحنا كتب الإنجيل وكتب الرسائل، له غرض في الإنجيل وله غرض في الرسائل. الغرض لم يتركنا لكي نستنتجه، لكن هو كتب في نهاية الإنجيل غرض الإنجيل، وكتب في نهاية الرسالة الأولى غرض الرسالة. لو قرينا في يوحنا 20 نلاقيه بيقول في عدد 30: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إذن الإنجيل كتبوا يوحنا من البداية للنهاية وأمام هذا الغرض، يريد أن يقنع القارئ أن يسوع هو المسيح ابن الله. وما الغرض من هذا الإقناع؟ لكي يؤمنوا بيسوع المسيح ابن الله. وما الغرض من الإيمان بيسوع المسيح ابن الله؟ أن تكون لهم حياة إذا آمنوا باسمه. الرسالة مرسلة للمؤمنين الذين آمنوا وصارت لهم حياة. طب وما اللي بيكتب لهم ليه؟ في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 عدد 13 يقول: كتبت هذا إليكم مش لكي تؤمنوا، لكن أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. يبقى لكي تؤمنوا ولكي تعلموا. لكي تؤمنوا غرض الإنجيل، لكي تعلموا غرض الرسالة. الإنجيل مقدم للخطاة الهالكين لكي ينالوا حياة. الرسالة مرسلة للمؤمنين الذين نالوا الحياة لكي يعلموا أن لهم حياة أبدية. يعني كأن الرسول عايز يقول لو احنا بنخدم النهاردة للإخوة المجتمعين في هذا المؤتمر، أنا غرضي كخادم بخدم من الأعداد دي إن أقول لإخواتي الحبايب اللي موجودين هنا خلاصة الوعظة بتاعت النهاردة أن تعلموا أن لكم حياة أبدية طالما أنكم آمنتم باسم ابن الله. خلصت الوعظة. بس ممكن واحد يقول: شكرا على التشجيع، طمنتنا أننا طالما آمنا باسم ابن الله فلنا حياة أبدية، لكن إيه الجديد؟ الجديد يا أحبائي هو أن يوحنا في الرسالة تكلم عن ما سمعه وما رآه وما شاهده في هذه الحياة. وكأنه عايز يقول لنا سمات الحياة الأبدية، أوصاف الحياة الأبدية التي رأيتها في ربنا يسوع المسيح أراها فيكم الآن. أوضح كلامي بعد قليل. الحياة الأبدية ظهرت في الإنجيل في ربنا يسوع. الحياة الأبدية تظهر في الرسالة في مين؟ في المؤمنين. معرض الحياة الأبدية في الإنجيل هو المسيح. معرض الحياة الأبدية في الرسالة هم المؤمنين، أي أنكم تتحركون بين الناس ويستعرضكم الناس ويتأمل فيكم الناس لكي يكتشفوا نوعية الحياة التي فيكم التي هي الحياة الأبدية. شوفوا في كلمة غريبة في الأصحاح ده في الأعداد الأربعة اللي قريناها، بيقول الذي كان من البدء. معظم أحبائي هنا أعتقد أنهم عارفين أنه البدء في رسالة يوحنا يختلف عن البدء في إنجيل يوحنا. في الإنجيل البدء الذي لا بدء له، الأزل السحيق، لكن البدء هنا بدء ظهور ربنا يسوع المسيح في الجسد على الأرض. في الإنجيل في البدء كان الكلمة، لاحظ تعبير فيه، لكن في الرسالة من البدء. يبقى في البدء ومن البدء، تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. الإنجيل في البدء، أي إذا أنك استطعت أن ترجع بذهنك إلى في هذا البدء كان الكلمة، يعني خلينا أقول هو أسبق حتى من البدء. هنا يتكلم عن وجوده الأزلي. إذا استطعت أن تصل بذهنك إلى نقطة تسميها البدء في الأزل، إذا وصلت إليها ستجد أن الكلمة مش وجد، لكن الكلمة كان. طلع البدء لإيه؟ طلع البدء لإيه؟ موجود، كان. في البدء كان الكلمة. لكن هنا بيتكلم عن نقطة محددة بدأت عندها حياة ربنا يسوع، يقول الذي كان، مش في البدء، لكن الذي كان من البدء. أي بدء يا يوحنا؟ بدء ما ظهرت الحياة الأبدية التي هي عند الآب، ظهرت هنا على كوكب الأرض. إيه التعبير بقى الغريب شوية اللي بيقوله؟ يقول إن الحياة أظهرت. أنا كنت أتوقع إن الكلام ده التاريخ الزمني إمتى؟ سنة 1 ميلادي لما وصل ربنا يسوع، مش كده؟ كان عدى على تاريخ الأرض حوالي 4000 سنة. كنا نتوقع أن يوحنا يقول إن الحياة أظهرت في اليوم الثالث، لأنه أول مرة ظهرت الحياة على كوكب الأرض كانت في صورة النبات في اليوم الثالث، أو يقولها عن اليوم السادس لما يقول إن الحياة أظهرت. لما يقول إن الحياة أظهرت يعني لم تكن موجودة من قبل، أهي دوب موجودة لكن لم تظهر من قبل، لم تظهر على كوكب الأرض من قبل. إن الحياة أظهرت، خبر جديد في اكتشاف، ظهرت الحياة على الأرض. بس قبل ما يجي المسيح كان فيه حياة ولا ما كانش فيه؟ كان فيه، لكن ما هياش الحياة الأبدية. ما ظهر بمجيء المسيح على كوكب الأرض صنف جديد من الحياة اسمه الحياة الأبدية. ده خلينا نقف بقى علشان نعرف ايه هي الحياة الأبدية. ما هي الحياة الأبدية؟ إذا كنا بنقول إنها ظهرت في ربنا يسوع في الإنجيل وتظهر في المؤمنين لنا الآن في الرسالة، إذا قلنا إنه غرض الإنجيل أن نؤمن لكي تكون لنا حياة أبدية، وغرض الرسالة أن نعلم أننا لنا حياة أبدية، وإذا كنا بنقول أن الحياة الأبدية أظهرت فقط بمجيء المسيح وقبل كده ما كانتش ظاهرة على الأرض، ده طبعا ينشئ فينا السؤال ما هي الحياة الأبدية؟ لما بنتكلم عن الحياة الأبدية نقصد إيه؟ أولا ينبغي أحبائي أن نرفع من أذهاننا فكرة أن الحياة الأبدية تعني حياة إلى الأبد، لا تعني الخلود مع أنها بلا شك خالدة ومستمرة إلى الأبد، لكن كلنا يعرف أن الأشرار سيخلدون في العذاب إلى الأبد. إذن المسألة ليست طول مدة حياة، إنها طويلة جدا، لذلك سماها الكتاب حياة أبدية. لا، مش مسألة طول مدتها، لأن هذه الكلمة في اللغة اليونانية والإنجليزية أيضا من الممكن أن تترجم حياة أزلية eternal life، فهي حياة مش بس مسألة إنها ممتدة، لكنها حياة قديمة قدم الأزل. ليست المسألة طول حياة، لأن الأشرار سيخلدون في العذاب إلى أبد الآبدين، موت أبدي. لكن عندما يقول الكتاب الحياة الأبدية يقصد نوعية حياة وليس طول مدة حياة. الأمر الثاني، عندما يقول إن الحياة أظهرت، هذا يعني أنه في العهد القديم لم تظهر هذه الحياة، جاء ذكرها مرتين في العهد القديم في مزمور 132 وفي دانيال أصحاح 12، لكن في المرتين أرجو أن احنا نفهمها يا أحبائي فهما صحيحا. عندما يقول هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد، أو لما يقول في دانيال 12 عن القيامة يقومون هؤلاء إلى الحياة الأبدية، في الحالتين يقصد الملك الألف. الترجمة العبرية الدقيقة الحياة الممتلئة الفائضة، امتى هيشوفوها الحياة الممتلئة الفائضة المستمرة؟ امتى هيشوفوها؟ في الملك الألف. لكن مرة أخرى أقول إن الحياة الأبدية التي يتكلم عنها يوحنا ما هياش طول حياة، ما هياش الحياة اللي اتكلم عنها في العهد القديم، لكن ده شيء جديد، صنف حياة جديد ظهر على كوكب الأرض بمجيء ربنا يسوع المسيح. إخوتي الأحباء، خلوني أفترض شيء، إنه فجأة كده وإحنا قاعدين هبط علينا كائن غريب، هبط علينا كائن غريب، مش قادرين نميز بالظبط ده إيه، إنسان، حيوان، طائر، إيه بالظبط، لكن بسبب التقدم العلمي اكتشفنا ان ده احد سكان المريخ، احد سكان المريخ. هنبدأ نفحص، انت بتعيش فين؟ انا بعيش في المريخ. ايه الاخبار عندكم في المريخ؟ عندكم بحار؟ عندكم محيطات؟ بتاكلوا ايه؟ تشربوا ايه؟ ممكن يفاجئنا ويقول احنا لا بناكل ولا بنشرب. انتوا للأسف عايزين تفهموا نوعية الحياة عندنا زي ما انتوا عايشينها هنا، فانتوا اللي فاهمينه هنا ان الحياة اكل وشرب وتنفس وتكاثر، لكن مين قال ان في المريخ الوضع كده؟ بتلبسوا ايه؟ ومين قال ان احنا محتاجين نلبس؟ انتوا يا بني البشر قاصرين جدا في اذهانكم، ودايما بتتخيلوا بقية الكون على قد قياساتكم انتم، فانتم بتتصوروا انه اي حياة في اي كوكب اخر، طبعا انا مش بقول ان في حياة في كوكب اخر، انا مجرد افتراض، انتم بتتخيلوا ان اي حياة في كوكب اخر لابد ان تكون متشابهة او قريبة من الحياة التي انتم تعيشون فيها، اكل فيها، شرب فيها، فيها درجة الحرارة عندكم قد ايه؟ يقول ده الدنيا مولعة عندنا، أو الدنيا تلج عندنا. طب وازاي بتقدروا تعيشوا؟ ده احنا لما بتزيد درجة الحرارة بنبقى هنموت. يقول احنا ما عندناش المشكلة بتاعتكم، احنا ما عندناش شرايين تتسع لما الحرارة تزيد وتكمش وتقل لما الحرارة تقل، احنا ما عندناش جلد فيه أعصاب حساسة زيكم. للأسف انت مصر انك تفهم الحياة عندنا زي ما هي عندك. النوعية مختلفة، نوعية مختلفة. إن كوكب الأرض صمم بطريقة معينة جدا بحيث أنه يناسب نوعية الحياة التي فينا. يعني شوف مثلا الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء بتاعتنا ملهوش أي قيمة لو ما كانش فيه أكسجين خارجنا، ونسبة الأكسجين اللي في الجو معمولة مخصوص تناسب الجسم اللي جواه. الرئتين بتوعنا معمولين بحيث يتنفسوا نوعية الهواء ده، عشان كده لو خدته وديته للقمر ده عشان يودوه بس محطة فضاء بيلبسوا أجهزة وبيعملوا له تجهيزة، ما بيبقاش بني آدم، ما بيبقاش بني آدم فعلا، ما بيبقاش بني آدم، يبقى شخص مسكين معوق مقيد بأجهزة ما قدرش يعيش حياته لأن الوسط اللي حواليه لا يتناسب مع الحياة. خدتوا بالكم من الفكرة اللي عايز أقولها؟ إن الحياة التي فينا تمكننا من العيشة هنا، لكن لو في مكان تاني بنحتاج لنوعية حياة أخرى، ولو جانا واحد من كوكب تاني أكيد حياته تختلف عننا. طب هنبعد شوية عن المريخ ونوصل للشمس، وهنفترض إن فيها كائنات عايشة وجالنا كائن من سكان الشمس، طبعا هنسلم عليها نتلسع، اخبار درجة الحرارة ايه عندكم؟ يقول الحقيقة احنا على السطح من برة يعني في الهواء في البرود بتاعنا 12,000 درجة مئوية، اما في العمق 6,000,000 درجة مئوية. ياه، وانتوا عايشين هناك؟ عايشين هناك، عندناش مشكلة ابدا. انا بتخيل لو صاروخ راح هناك، بتخيل كده لو صاروخ ما عندوش مشكلة، لانه كلمة صاروخ يعني ايه؟ صاروخ مفرد صرافيل. الصاروخ كلمة صاروخ معناها نار، فلما نار يروح عند النار مش فارق، يقدر يعيش هناك. ده لو جالنا من الشمس مثلا هيبقى كائن غريب. طيب احنا بقى هنسيب الخليقة المخلوقة المنظورة وهنسافر ابعد شوية ونصل الى السماء الثالثة، وهنوصل لبيت الآب، الدائرة غير المخلوقة. يا ترى ما هي نوعية الحياة التي بها يعاش في بيت الآب؟ إيه نوعية الحياة اللي بها ممكن الكائن يعيش في بيت الآب؟ هل لنا أن نطلع عليها؟ هل لنا أن نطلع عليها؟ كلام رائع يا أحبائي، إن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب، إن الحياة التي يحيا بها عند الآب قد أتت إلينا لكي نفحص الشخص ونتأمله. أنتم متخيلين لو هبط علينا واحد دلوقتي من القمر أو من المريخ وجي قعد في النص هنا، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ، الكل هيجي يعمل ايه؟ يفرج مش كده؟ يفحص، ايه ده؟ ليه مناخير؟ ليه عينين؟ ليه ودان؟ ليه ايدين؟ الحياة التي بها يحيى في بيت الآب قد أتت إلينا، لكن في خبر حلو، إن هذه الحياة قد أتت إلينا في جسم بشري في صورة إنسان، لكي نستطيع أن نفهمها، لأنها لو مش جاية في صورة إنسان كان مستحيل أن احنا نتواصل معها وندركها، لكن ده جاي يعيش في بيت، جاي يبقى صبي صغير، ولد من امرأة لدرجة أنه إنسان أكثر من آدم، لأن آدم لم يختبر الولادة لكن المسيح ولد، واختبر الحياة في العمل فعاش نجار ابن نجار، وكان في علاقات عائلية بين الرفقة، من الممكن أن يجلس بين الأقرباء والمعارف، يجلس يذهب إلى عرس ويذهب إلى جنازة، يبكي ويأكل ويشرب، إنسان نستطيع أن نفهمه ونعرفه، لكن في داخل هذا الإنسان تستعرض الحياة الأبدية، الحياة التي بها يحيى في بيت الآب. هذه الحياة الأبدية التي تمكن صاحبها من العيش في بيت الآب جاءت إلى الأرض لتكون في متناول حواس البشر، يقدروا يسمعوها، يقدروا يشوفوها، يقدروا يعاصروها، لا يقدروا يعملوا حاجة تانية، يلمسوها بأيديهم. إذن الحياة التي يحيى بها في كوكب المريخ لا نعرف، والحياة التي يمكن أن يحيى بها في الشمس لا نعرف، لكن الحياة التي يحيى بها في بيت الآب نعرف، واسمها الحياة الإيه؟ الأبدية، لأنها ببساطة حياة الله الأزلي الأبدي. من الذي يحيى في بيت الآب؟ الآب والابن والروح القدس. طب والملائكة؟ الملائكة يحيون في السماء، ولهم حياة تمكنهم من العيش فين؟ في السماء. لكن بيت الآب الأزلي لم يدخله مخلوق قط، يحيى فيه من الأزل وإلى الأبد الآب والابن والروح القدس. الآب الحي، الابن الحي، والروح القدس روح الحياة، روح الحياة. هذا هو المكان غير المخلوق في كل الكون، بيت الآب، يحيى فيه الآب والابن والروح القدس. وهذه الحياة تجسدت وجاءت إلينا في صورة إنسان لكي نستطيع أن نراها ونسمعها ونشاهدها ونلمسها. هو ده اللي مشغول يوحنا يكتب عنه. تعالوا بقى نقرأ الآيات مرة تانية في ضوء شوية الأفكار اللي قلتها. يوحنا بيقول الذي كان من البدء، بدء ظهور الحياة، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه أي عاصرناه ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة. ده اسم جديد للرب يسوع. الرب يسوع اسمه الكلمة عندما يعبر عن أفكار الله، اسمه كلمة الحياة عندما يعبر عن حياة الله. حياة الله، لم يكن يكفينا أن نعرف أفكار الله، ربما الكتاب يكفي لهذه المهمة، لكننا كنا نشتاق أن نرى حياة الله. والرب يسوع المسيح ليس فقط يعرفنا أفكار الله، لكن الرب يسوع المسيح أرانا حياة الله. هو الكلمة المعبر عن أفكار الله، وهو كلمة الحياة المعبر عن حياة الله. أنا من الممكن أن أعرف أفكار الأخ الحبيب الياس لو بعتها لي في خطاب، لكن كلماته في خطاب وإن كانت ستعطيني انطباعات كثيرة عنه، لكنها لا تستطيع أن تعرفني نوعية حياته. طب كيف أعرف نوعية حياته؟ لازم أجي وانزل في بيته وأقيم عنده وأكل وأشرب معاه، ساعتها أتأمله هقدر أعرف صنف حياته. المسيح عبر عن أفكار الله، فهو كلمة الله، لكن عبر أيضا عن حياة الله. لذلك فالمسيح هو كلمة، كلمة الله وكلمة الحياة. من الممكن أن نضيف إلى هذا أنه صورة الله وبهاء مجد الله، وكل هذا له معانيه الأخرى بس ده مش موضوع، لكن على الأقل دلوقتي خلونا فاكرين أن الرب يسوع استحضر إلى عالمنا حياة الله، حياة الله في جسد يأكل ويشرب ويحب ويحزن ويكتئب ويفرح ويبتهج ويبكي ويشارك الآخر. إنسان كامل حمل إلينا نوعية حياة الله. فرجة حلوة فعلا. عندي سؤالين بقى. طب ليه ما بعتش نوعية هذه الحياة يعرضها في كوكب آخر غير كوكب الأرض؟ ليه ما استعرضهاش على إيتا كارينا، النجم القريب مننا ده، بيقولوا نجم جميل قوي وكبير وعظيم وقد الشمس 2 مليون مرة، ليه ما بعتهاش تستعرض رد هناك؟ لماذا أرسل الله الحياة الأبدية التي يحيى بها في بيت الأب متجسدة في صورة إنسان وأرسلها إلى كوكب الأرض؟ ليه بعتها هنا بالذات؟ أكيد فكرتوا في الإجابة. أقول من عبرانيين 2، لأنه ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. أصله ناوي يجيب ناس يوديهم بيت الآب مش من كواكب تانية، لكن ناوي يجيب من مين؟ من الأرض، من التراب يا أحبائي. استعرض هنا فقط لمدة 33 سنة نوعية الحياة التي يحيى بها في بيت الآب، لم يستعرضها في مكان آخر. عندي دليل أنه لم يستعرضها في مكان آخر، وأنه لم تطلع عين مخلوق على هذه الحياة من قبل. بالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تراءى لملائكة. تراءى لملائكة يعني تراءى لملائكة، أي أن الملائكة من قبل لم تطلع على نوعية هذه الحياة. يخدمون الله ألوف ألوف وقوف قدامه، ربوات ربوات تخدمه، لكنهم لم يعرفوا نوعية حياة الله، لم يشاهدوها ولم يعاينوها ولم يلمسوها كما حدث من البشر. عشان كده كان التجسد بالنسبة لهم أمر، هتفوا هتفوا هتفوا، وإنجاز هذا التعبير أعرف أنه خاطئ لكن أستعمله للتوضيح، حسدوا بني البشر، قالوا بالناس المصر. يا بختيهم يا بختيهم، إنما نقف في حضرته ونحن نغطي وجوهنا قد حل بينهم ورأوا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، أو مع الآب، عايش مع الآب وجلنا هنا يعيش معانا، وقد اكتشفنا أنه مملوءا نعمة وحقا. ابن الله قد جاء إلى العالم حاملا حياة الله ليجعلها في متناول البشر. أخوتي الأحباء، ما أروع هذا الإله المعلن في الكتاب المقدس. هو ليس الإله الغامض المتكبر البعيد، لكنه الإله الحلو المحب الذي يحلو له أن يكون في متناول حواس البشر. نجيب محفوظ الأديب المصري العالمي كتب رواية زمان خد عليها جايزة نوبل. الرواية اسمها أولاد حارتنا، أولاد حارتنا. كرمه العالم بسبب هذه الرواية. موضوعها غريب شوية. تخيل فيها الله كجد أكبر لنا جميعا، لكن الرواية كلها بتدور حوالين أنه سكن في قصر عال بعيد على جبل محاط بأسوار عالية مكتوب عليها ممنوع الاقتراب. وسؤاله الذي يسأله في كل الرواية يتلخص في هذه العبارة: إن كان لنا هذا الجد العظيم ونحن منه، لماذا لا نراه؟ لماذا لا يخرج إلينا ويقول أنا جدكم، أنا أعيش هكذا؟ لكن أحبائي، عندما قرأت الرواية صرخت وقلت له حصل، لقد خرج، خرج مش من قصره، لقد خرج من سمائه وأتى إلينا. وقال أنا هو، كانت أحلى كلمة يرددها كثيرا، كلمة أنا هو. وها هو يوحنا يرد عليه ويقول له ده خرج، وسمعناه ورأيناه وشاهدناه، وإيه كمان؟ ولمسه. إن الجد خرج، إن الأب خرج، إن الله قد خرج، حتى أنه قال لفيلبس: من رآني فقد رأى الآب. يسوع مش شخص عادي أحبائي، يسوع مش نبي أحبائي، يسوع مش مجرد شخص عادي أحبائي، فيه سرة أن يحل كل الملء، كل الملء، كل ملء اللاهوت. هذا أمر يعظم نعمة الله. الله لا يريد أن يكون غامض، الله لا يريد أن يكون بعيد، الله يريد أن يقترب. هات يدك وضعها في جنبي، هات إصبعك وضعها في أثر المسمار، تعالوا انظروني، إني أحبكم. المحب الحقيقي لا يقبل أن يكون غامضا لمحبوبه، لكنه يكشف نفسه. لقد أتى إلينا عارضا علينا روعة الحياة الأبدية، حتى أن الملائكة اندهشوا عندما ولد. سبحوا، المجد لله في الأعالي. وهنا كان رد من الملائكة الأطهار على الشيطان. تمجد الله في أعين الملائكة الأطهار عندما تجسد وأتى إلى العالم، فسبحوه مكذبين الشيطان. الشيطان كذاب، ومن البداية ربما أقنع ملائكته الأشرار الذين سقطوا معه، وربما أو هذا أكيد أقنع به الإنسان وجعله أيضا يسقط. إن الله ما بيفكرش غير في نفسه، ما بيحبش. والدليل على كده إنه يرفض أن تكوناني كالله، هو يكره الحكاية دي، مش عايز حد يبقى زيه، حبش يعلي حد يبقى في مقامه. لأن أنا زمان لما قلت أصيره مثل العلي أسقطني، رد عليه الله أعظم رد، ده أنا مش بس أخليهم زيي، ده أنا هبقى زيه. إن أنا أعلي الوضيع سهلة، لكن إن العالي يخلي نفسه أصعب. كانت رد فاحم أفحم الشيطان وهدم أكاذيبه، حتى أن الملائكة الأطهار صرخوا المجد لله في الأعالي. إن الله مجيد عظيم لا تصدق عليه أبدا أكاذيب الشيطان اللي بيحاول يصوره لنا إنه هناك بعيد متكبر متجبر. بس لغاية النهاردة الشيطان بيضحك على الناس وبيكتبها لهم وبيخليهم يقولوها إنه هو متكبر ومتجبر، بعيد بعيد. لكن كمان الملائكة مش بس مجدوه لما سحق وضحض أكاذيب الشيطان، قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ومن ساعتها ابتدوا يحوموا حواليه، فرصة جت لهم من السماء مش هتتكرر، يطلعوا على نوعية الحياة التي بها يحيى في بيت الله، الحياة الأبدية. جاءت الحياة الأبدية إلى كوكب الأرض، صارت معرضا متنقلا ليطلع الناس على روعتها وجمالها. لكن لغاية كده الحكاية كده جميلة، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، نعمة عظيمة. أن يأتي الملك إلى ضيعتنا أو إلى قريتنا الحقيرة ويتجول بيننا ليجعلنا نعرف كم حجم تاجه، وما هي نوعية ملابسه، وكيف يتكلم، وكيف يأكل طعامه. حاجة جميلة مش كده؟ ما انساش أحد الإخوة في قرية أخي لويز في الصعيد جوه قوي، قال لي لما زارنا أحد خدام الرب اللي كنت بشوفه في المجامع زمان بالليل وهو نايم في الاستراحة، رحت بالراحة ومسكت إيده أشوف خمس صوابع زينا. أخ بسيط، يا سلام. تخيلوا لو ملك عظيم جاء إلينا نفحصه. شرف، نعمة، نعمة أن الملك يجعل نفسه في متناول حواسنا نفحصه ونعرفه. لكن لو الملك ده وهو مروح خدني معاه وجعلني ابنه وورثني كل شيء. يا أحبائي، إن الحياة الأبدية جاءت إلينا وصارت معرضا متنقلا لحواسنا نتأملها ونعرفها، لكن الحياة الأبدية جاءت في إناء في جسد قابل للموت. تعرفوا ليه؟ لماذا لم يأتي الرب يسوع مستعرضا الحياة الأبدية في جسم من الألماز؟ تخيلوا الألماز مثلا، ليه؟ أصل الألماز مفهوش حياة، ما يموتش. لكن هو كان جاي لكي يكسر، وعندما تكسر قارورة الطيب رائحتها تفيح. جاء في جسم بشري يموت لكي تنسكب منه الحياة الأبدية وتصير في متناول مش أعين الناس بقى، إيمان الناس يمتلكوها فتصبح فيهم. هذا هو حديث يوحنا 6، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، أنا أتيت إلى العالم لا لكي أرى بل لكي أؤكل، ومن يأكلني يحيا بي. جاء يسوع وأكلناه بالإيمان، فتدفقت الحياة الأبدية التي فيه إلينا، فصرنا نحيا بذات نوعية حياة. شيء بديع يا أحباء، خبر رائع جدا، خبر هو خبر الدهور والعصور، إن الحياة أظهرت. أعتقد أنه لو جاء واحد من سكان الكواكب الأخرى، إذا كان هناك سكان، وحل في أحد البلاد، بقت حقيقة. طبعا كل اللي اتكتب عن الموضوع ده طلع في الآخر أوهام وخرافات وأكاذيب، ناس بتاكل عيش على حس، ناس غلابة سذج، لكن افترض أنه حقيقة وحصل ومسكوا البني آدم ده أو الشخص ده، مسكوه فعلا وحنطوه وحطوه في فترينة زجاج، أعتقد أنه يبقى أعظم مزار سياحي في كل الأرض. كل الناس ده الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تشوف حتة هرم بناه الفرعون. تخيل لو واحد جه من الكواكب الأخرى وحل بينا والناس مسكوه، فرجة ولا مش فرجة؟ بس عايز أقول لهؤلاء السذج الجهال، ده مش واحد من كوكب آخر، ده خالق الكواكب والأفلاك والنجوم، الله الأزل الأبدي جاء من 2000 عام في صورة إنسان وعاش بيننا، واستعرض ما أمامنا نوعية الحياة التي يحيا بها في بيته، ثم مات لكي يجعل هذه الحياة في متناول أيدينا، لكي نخرج من الأرض بعد أن ننال هذه الحياة ونذهب لنعيش معه هناك. أصل ناوي يعمل تهجير، ناوي يعمل ترانسفير، ترحيل. أيوة أحلى ترحيل، ها؟ لا سبي، لا ترحيل، ترحيل من الأرض إلى السماء، مش للسماء، لبيت الآب. بس قبل ما يرحلنا يدينا الباسبور، يدينا الباسبور، لا باسبور، باسبور ده ورقة قانونية، ما أنا ممكن أروح، لا ولا فيزا، لا. ثم أنا ممكن أروح أمريكا وأخذ باسبور أمريكاني وأعيش وسطهم كأمريكان، وإذا سألني واحد Are you Lebanese? No, I am American. ممكن أقول لا، لكن في الواقع دمي ولحمي وشحمي أنا إيه؟ أنا لبنان أو مصر، أنا مصر. لكن هو مش هينقلنا السماء بباسبورات سماوية، هينقلنا السماء بحياة سماوية، يعطيني الحياة لكي أعيش بها هناك في بيت الآب. عشان كده السماء مش هتبقى غريبة علي، صدقوني ما هتبقى غريبة علي، صدقوني ما هتبقى غريبة. تعرفوا لما أروح هناك المتعة التي أستمتعها هنا هي نفسها اللي أستمتعها هناك. هنا بستمتع بإيه؟ لو سألتني إيه أعظم متعة عندك؟ هقول لك مثلا، فعلا يعني أتكلم ببساطة وبموضوعي، أذكر لي اسم يسوع. أول ما بتذكر لي الاسم ده الأحشاء كلها تحرك. بس هنا مرات كثيرة ما أحرم من سماع هذا الاسم لضعفي وعجزي وفشلي، لكن هناك أسمع على طول. إيه الأشياء اللي بتثيرني وتخليني في حالة من الاستمتاع؟ أفهم حاجة في الكتاب، فكر الله أفهمه في الكتاب، هناك هفهم أكتر وأكتر. هنا إيه المتعة بتاعتي؟ أشوف إخواتي، أشوف إخواتي المؤمنين، أشوف إخواتي المؤمنين حلوين ولا مش حلوين؟ قعدت الصبح كده أصلي وحط في ذهني بعض الإخوة المؤمنين من لبنان اللي اتعرفت عليهم، اللي ممكن الرب يستخدمهم في يوم من الأيام، وحتى سمي وسمي وسمي، وكنت فاكر ان انا بالكتير هلاقي لي 3-4، لقيت العدد عمال يزداد، واقول ده في الحته الفلانيه حلوه يا رب تقدر تستخدمه، وده في الحته الحلوه، وده في، لقيت ان كل واحد في حته حلوه. لما هروح السماء هشوف اخواتي المؤمنين، ومش هيبقى فيهم ولا حاجة وحشة. لن تكون السماء غريبة علينا، لأن الحياة الأبدية التي بها سنحيا في السماء نحيا بها من هنا ونحن على الأرض. بحكي حكاية عن ابني دايما، كنت بحكيها الأخ عصام امبارح، بقول له ابني الصغير عنده نوع من التوتر جهة السماء، منين ما نجيب له سيرة السماء يتوتر الولد. فمرة حبيت أعرف يعني ليه هو موضوع السماء بالنسبة له متخوف منه. قول له حبيبي أنت تحب السماء؟ قال لي عندي سؤال. قلت له اسم. قال لي أقدر أجري فيها؟ قلت له آه تقدر تجري. قال لي وأقدر أنط؟ قلت له وتقدر تنط. قال له فيها حتة واسعة عشان أعمل ستوري فيها وألعب باللعب بتاعتي؟ قلت له آه. تاني كان سامع الحديث ابن الأكبر، قال لي طب وإحنا هنعمل إيه هناك؟ سؤال صعب شوي. قلت له هنقعد حوالين الرب يسوع ونرنم ونفرح ونشوف اخواتنا المؤمنين. قال لي اوكي اوكي وبعدين؟ قلت له بعدين هنشوف اخواتنا المؤمنين وقلبتهم يعني بدل ما وهنشوف الرب يسوع وهنرنم وهنفرح. لقيته تنفس شوي وبعدين واخرتها يعني. حسيت ان الولاد بعدين راح سألني سؤال غريب. قال لي بابا هو مش آدم لما عمل خطية طلع من الجنينة الجنة يعني؟ قلت له آه. قال لي طب ليه لما الرب يسوع مات علشاننا ما نرجعش إحنا الجنينة تاني؟ قلت له صدقني عندك حق، فكرة برضه كويس. خدتوا بالكم من الفكرة إنه الأطفال بيفكروا في شيء يعرفوا يستمتعوا فيه بنوعية حياته، إن نوعية الحياة التي فينا هنا تجعلنا نستمتع بمكان واسع بالنسبة للأطفال، نستمتع ببستان، لكن الحياة الأبدية لها متعها الأخرى ولها أجواءها الأخرى، لها شبعها المختلف. سئل رجل الله يوحنا دربي وهو على فراش الرقاد، أنت بعد قليل سترحل لتكون عند الرب، بماذا تشعر؟ قال كلمة غريبة قوي، قال يملأني شعور عميق أنه لن يختلف أي شيء، فالشخص الذي تعودت أن أعيش معه هنا سأعيش معه هناك. فيش جديد، ما أنا عايش معاه هنا، ما أنا عايش معاه هنا. إنها لحظات أذكرها بحزن، تلك التي يختلسها من الشيطان والعالم فأعيشها بعيدا عنه، لكن أنا متعتي هنا إن أنا بعيش معه، وهناك روح مش ألاقي غيره. إنها الحياة التي يمكن أن نعيش بها في بيت الآب، الحياة التي تنقلنا من المخلوق إلى الأزلي، من الوقت إلى الأبدي، الحياة التي ننتقل بها من المحسوس إلى غير المنظور، الحياة التي بها ننتقل من دائرة الإشباع الجسدي والنفسي إلى دائرة الإشباع الروحي. حياة أبدية هي الحياة التي تجري في الله، هي نفسها التي صارت تجري فينا. نحن منه، نحن من الله، ده اللي بيقوله يوحنا في الرسالة دي. من يجرؤ أن يقول هذه؟ نحن من الله. لكن بقي لي بس سؤال ولا اثنين تانيين. واحد مات، مات روحه طلعت، جسد راح فين؟ في التراب. اعتقد انه مش محتاجين وقت اقنع انه الروح خالدة، في ادلة كتير علمية وواقعية يمكن أن نستنتج منها بأدلة سلبية إنه لا يمكن أن روح الإنسان تكون كروح الحيوان أو كنفس الحيوان، هناك فرق. الروح خالد، طب طلعت، مات فلان جاركم ولا قريبكم ولا اللي في ضيعتكم، مات، راحوا دفنوا، دفنوا إيه؟ جسد. روحوا طلعت، راحت فين؟ هتروح فين؟ تروح فين؟ أنا أفترض أنها تظل هائمة في الفراغ تبحث عن مكان تستقر فيه، قعدت مسافرة 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 لغاية ما وصلت لحتة جميلة خبطت على الباب. انتوا مين هنا؟ فرض يعني احنا السماء، احنا بيت الآب. ده هو ده اللي سمعت عنه في المؤتمر في زحلة سنة 2005، كان في اخ من مصر عمال يوعظ ويقول بيت الآب ده مكان يصل حلو. قال كويس، الحمد لله ان ربنا دلني على المكان ده، ممكن ادخل، ممكن ادخل. اهو كانت لحظة نعمة، قالوا له ادخل. يدخل اخونا شخونا، يدخل. اهلا وسهلا بك، تفضل استمتع، ان بيت الآب كله تحت امرك، عيش حياتك. شكرين قوي. يجي على بالليل كده، فيش قهوة هنا أقعد فيها، فيش أرجيلة، اسمها إيه؟ أرجيلة مظبوط، نرجيلة، شيشة، فيش هنا كم واحد مخه فاضي نحكي أنا وهو في الكلام الفاضي، فيش هنا سينما روحها. طب بلاش ده كله، فيش أي كده متعة هنا يعني الواحد. بص حبيبي الحقيقة إحنا عندنا هنا ناس مستمتعين جدا، مستمتعين دول مستمتعين بالشركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ما أفهمش الكلام ده، أنا أفهم في الأكل، في الشرب، في الفسح، في المتع، في الصحبة، هو ده اللي أنا أفهم فيه. هدول قالوا لا حبيبي، دلوقتي إحنا اللي جينا ناكل ولا أنت اللي جبنا رجليك؟ أنت جيت تستمتع بالمتع بتاعتنا. يقعد له يوم اتنين منكد مش عارف يستمتع، في الآخر يقول لهم طب بص خلاص أنا وافقت، أنا وافقت، ادوني الحياة بتاعتكم علشان اعرف استمتع بمتعكم. يقولوا له تو ليت، الحياة دي لا تصرف هنا، لكن دي بتتصرف فين؟ على الارض. اللي يجيلنا بيها ناخده، اللي يجيلنا من غيرها ما نقبله. الحياة الابدية تمتلك هنا، وده اللي يخلينا نشعر احبائي باهمية باب النعمة الذي لازال مفتوح. إذا تركت الحياة يا صديقي، إذا تركت الحياة هنا، لن يبقى أمامك إلا العذاب إلى أبد الآبدين. لا توجد فرصة أخرى تحصل بها على الحياة إذا أهملت الباب المفتوح الآن. يا سيد يا سيد افتح لنا، اذهبوا عني لا أعرفكم، أغلق الباب. آه يا أخوتي الأحباء، ما أروع أن نعرف أننا لسنا من هنا وامتلكنا الحياة الأبدية التي يمكننا بها أن نحيا في بيت الآب. عايز أتخيل شيء تاني، جبنا شجرة أرز، أنا أتخيل أني زرت لبنان ورحت جبال الأرز وعجبتني شجرة أرز، خدتها ورحت أزرعها في الصعيد في مصر. ما بتنفع مصر، محتاجة الجو بتاعها. الأرز ينمو فين؟ في لبنان. لو جبت شجرة تنمو في القطب ما ينفعش أزرعها في المناطق الاستوائية. إحنا بقى الحياة الأبدية اللي فينا نعيش بها في طقس غريب ومناخ غريب على طبعنا، مش كده؟ نحن نعيش بعد أن امتلكنا الحياة الأبدية، نعيش في عالم ليس هو عالمنا. نتحرك في الشوارع لا نجد فيها ما يبهجنا، نحتك بالناس نشعر أنهم لا يفهمون لغتنا، نسمع أخبار العالم نجدها أخبار تزعج، لا نستطيع أن ننفعل ونتجاوب. علشان كده المؤمن يحب أوي فرصة مؤتمر زي كده. هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، بنحس إن ده عالمنا، عالمنا. يحب المؤمن يشوف إخواته المؤمنين. هنا نعيش في عالم غريب علينا، لكن قريب جدا هنروح للجو اللي الحياة الأبدية تعرف تعيش فيه. الحياة الأبدية هناك في بيت الآب 24 ساعة في اليوم، صح التعبير ده؟ لا في يوم ولا في 24 ساعة ولا في وليل لا يكون هنا. حياة أبدية، في جو الحياة الأبدية لا يعوقها شيء، ومنين ما تتطلع بعينيك تجد ما يبهج ويسر الحياة الأبدية. إلا أن هذا يقتضي شيء أخير أقوله. هروح بيت الآب، عندي صنف الحياة. يعني إذا سألت دلوقتي المؤمن لو رقد ويروح الفردوس، والفردوس له علاقة ببيت الآب، مش وقت نشرح، هل هو قادر هناك على التمتع أم غير قادر؟ قادر، لأنه عنده الحياة الأبدية. وعلشان كده بيقول عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن الجميع أحياء عنده. بولس بيقول عن نفسه أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ويقول عن لعازر هو الآن يتعزى. لكن أحبائي، لكيما ندخل بيت الآب نحتاج إلى جسم جديد مصمم خصيصا للحياة الأبدية. الجسم اللي احنا فيه دلوقتي مخصص للحياة الآدمية، عشان كده بيعيش تحت ضغط معين. لو الضغط الجوي اختلف الناس يجرى لها ايه؟ تموت. لو نسبة الهواء اختلفت الناس تموت. الجسم الذي نعيش فيه مصمم لنوع الحياة التي تجري فينا، الحياة الآدمية. أما الحياة الأبدية التي أخذناها نعيش بها في جسم غريب في عالم غريب، محتاجة جسم جديد. ده هناخده إمتى الجسم الجديد ده؟ في لحظة الاختطاف. ومن أروع الأشياء التي تسعدني لما بفكر في لحظة الاختطاف أن الجاذبية الأرضية لن يكون لها تأثير علي. أول ما أخذ الجسم الجديد في لحظة، في طرفة عين، نخطف جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. دائما بتخيل هذا التخيل، سيقف الرب يسوع في الهواء، هو المركز، تتطاير أجساد المؤمنين أو المؤمنين في أجسادهم الجديدة وتنجذب نحوه، متحررة من الجاذبية الأرضية، لأن الجسم الجديد ملهوش علاقة بالأرض. الأرض تجذب كل ما هو مادي أرضي، لكن الجسم الجديد ما هواش ليه علاقة أبدا بالأرض، لكن سنطير به. وعشان كده ممكن يخترق الأبواب والحوائط، لا تحكمه قوانين الأرض. وبهذا الجسم الجديد على صورة جسد مجدي، هذا الجسم يتمتع بصفات رائعة: قوي، مجيد، لا يفسد، له كرامة. هذا الجسم الرائع وبداخله الحياة الأبدية سنعيش به في بيت الآب. كيف صارت قصة هذه الحياة؟ ألخصها في نقاط. هي موجودة من الأزل عند الآب، هناك عند الآب، يحيا بها الرب يسوع عند الآب، والآب يحيا بها. كلمة عند الآب تحوي معنيين: معنى أنها قادرة على التعايش هناك مع الآب، من ناحية تانية أن الآب يستمتع بها أمامه. هذه الحياة موجودة من الأزل، هي حياة الآب والابن والروح القدس، صارت في متناول أعين الناس وحواسهم لمدة 33 سنة بالتجسد، لكنها صارت مقدمة للإيمان بموت ربنا يسوع وقيامته، وكل من يؤمن الآن ينال الحياة الأبدية. تظهر الآن دي نقطة كنت هنساها، معلش أخذ دقيقتين فيها. تظهر الآن الحياة الأبدية، تظهر الآن في مين؟ في المؤمنين. فمعرض الحياة الأبدية الآن هم في المؤمنون. تصوروا. طيب أقرأ لكم آية، أنا شخصيا بتخض لما بقراها. فين يعني بتخض؟ يعني بندهش أو بخاف. عن مين يتقال النور الحقيقي؟ عن الرب يسوع. طب أمال يوحنا المعمدان لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. طب يعني يطلع قد إيه؟ يعني الرب يسوع قال إنه كان هو السراج الموقد المنير، هو مجرد سراج. لكن مين النور الحقيقي؟ كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. تعرف، بص الكلمة دي في يوحنا الأولى أصحاح 2 يقول الرسول عدد 8: أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق في وفيكم. ما هو حق فيه وفيكم. في كل فترة حياة الرب يسوع على الأرض فيه الحق، هو قال عن نفسه أنا الطريق والحق. في كل حياة الرب يسوع أقول الحق فيه، وفي مين تاني؟ ما أقدرش أقول في مين تاني، لكن النهاردة أقول الحق فيه وفيكم. أي صرنا نحن مجالا لاستعراض حق الله. اسمع اللي بعديه: ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة، أو بحسب الأصل الظلمة تمضي. ليه تمضي؟ والنور الحقيقي الآن يضيء. النور الحقيقي أضاء وخلص لما كان موجود؟ يقول لا، النور الحقيقي أنار بس ما خلصش. النور الحقيقي الآن يضيء من خلال مين؟ المؤمنين. شوفوا يا حبايب، الحق جاء في المسيح، النور جاء في المسيح، صعد المسيح لكن ترك حياته الأبدية في المؤمنين، فصار الحق في المؤمنين والنور أيضا نور الحقيقي في المؤمنين. شفتوا خطورة مسؤوليتنا؟ يعني المفروض الناس لما تتعامل معانا تشوف فينا الإيه؟ النور، وتشوف فينا الحق، وتشوف فينا الحياة. والنور والحق لن يظهر إلا من خلال الحياة. حق يبقى فينا، مش الحقائق، مش الحقائق. ما أنا ممكن أحفظ الحقائق وأنا ما فيش حق. يعني لما يمسك الخامة الراجل بتاع الجلود يقول ده جنون، جنون أصلي حقيقي، حق، مش مزيف، مش مزيف. حلو إن الواحد يبقى إيه؟ حقيقي، 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 حقيقي. فيش خداع، فيش رياء، فيش حاجة غير الحقيقة، حق. قال لي أحد الإخوة الأحباء تجار الجلود، قال لي تعرف لما بحب أعرف إن الجلد ده حقيقي بعمل إيه؟ مش صناعي؟ بولع نار تحت. لو صناعي بيولع، الجلد الحقيقي ما يولعش، ما يولعش. حط كده عود كبريت تحت حقيقي. وياما في ناس، ياما في ناس مزيفين. لكن من ناحية تانية في إخوة مؤمنين لما الرب بيحب يبين قدام إخواتهم وقدام الناس إنه حقيقي، بيروح مولع له شوية نار على طول، بيبان إنه هو حقيقي. مش عند التجربة يعملوا إيه؟ يرتدون. والوقت التجربة يرتدون، لا، ده حقيقي، حق ونور. طب أقول لك حاجة أغرب من كده: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خب. يعني الله ما كانش معروف، اتعرف من خلال مين؟ الابن. طب أقول لك على آية غريبة جدا في يوحنا الأولى 4، يقول نفس الكلام في عدد 12: الله لم ينظره أحد قط. المفروض يكمل ويقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر، لكن ما اتكلمش عن الابن، اتكلم عن المؤمنين. يقول بعديها: إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا. استحضر الرب يسوع الله لعيني البشر. النهاردة المهمة دي مهمة مين؟ المؤمنين، عن طريق محبتنا بعضنا لبعض. شفتوا خطورة المحبة يا أخوات؟ يعني لازم نحب بعض، مش علشان المسألة ان احنا نبقى يعني كويسين مع بعض، مسألة اخطر من كده. من خلال محبتنا بعضنا لبعض يستحضر الله لعيون البشر. رب يسوع بعد ما خلص رسالته قال له انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. هل نستطيع نحن أن نقول هذا في نهاية حياتنا أحبائي؟ الرب يسوع وضع نفسه لأجلنا في الإنجيل، في الرسالة نحن نضع نفوسنا لأجل الأخوة. إذن الحياة اللي كانت فيه هي بعينها بقيت فينا، واللي عملته الحياة دي لما كانت فيه على الأرض هنا المفروض إن احنا بيظهر فينا. ربي ساعدنا أحبائي، هذه الحياة التي نلناها بالإيمان يبقى أن أقول إنها لا تظهر ولا تتدفق إلا بقوة الروح القدس. عشان كده لو الروح هزيل الحياة دي مش باينة، واللي بيبان هي الحياة الإيه؟ الآدمية. فدعونا لا نحزن الروح القدس، لا نحزن الروح القدس لكي يظل يدفق فينا هذه الحياة فتظهر أمام العالم وتظهر أمام إخواتنا ويكرم إلهنا بيها. ودعونا أحبائي نشتاق إلى اليوم السعيد الذي فيه نذهب إلى وطننا حيث مجال الحياة الأبدية ونكون مع الآب الذي له كل المجد.